الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي اصطفانا للإيمان. الحمد لله الذي خصنا بالإسلام. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من أحب الطاعات إليه، في ساعة من أحب الساعات إليه، جمعنا لنذكره ونشكره ولنكون في ساعتنا هذه من أهل رحمته. نسأله تعالى أن نكون في ذلك كله من المخلصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل القرآن الكريم بيانا، وجعل القرآن الكريم قواعد لمعرفة الخير والشر، وجعل القرآن الكريم نوراً فيه ما يبين للناس ما ينبغي أن يعتقدوه ما ينبغي أن يفهموه. فالقرآن الكريم منهج حياة ومنهج إصلاح، والقرآن الكريم بيان للناس حتى لا تضل ولا تلتبس عليهم الأمور. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال مخاطباً عباده: قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية من القواعد التي ينبغي أن يتأملها المؤمن حتى يميز بين الخير وبين الشر، وحتى يعرف الخير على حقيقته. فكثير من الناس إذا أقبلت عليهم الدنيا، إذا من الله تعالى عليهم بكثرة الأموال بكثرة الأرزاق فرحوا بهذا، وهذا مما جبلت عليه النفوس، وهذا من الخير إذا استطاع الإنسان أن يسخر هذا المال وأن يسخر هذا الرزق فيما يعود عليه في أمر الدنيا وأمر الآخرة بالخير. المال في ذاته ليس خيراً وليس شراً، وليس حلالاً وليس حراماً. لو أن أمسكنا بألف ليرة سورية، أو أمسكنا بدينار، أو أمسكنا بليرة ذهبية، هذه الليرة في ذاتها ليست حلالاً وليست حراماً، وإنما كسبها إذا كان حراماً أصبحت حراماً، إنفاقها إذا كان في الحرام أصبحت حراماً. أما إذا كان كسبها حلالاً وكان إنفاقها حلالاً فهي من الفضل الذي من الله تعالى به على عباده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبرنا عن الله تعالى بهذه الحقيقة يرشدنا إلى ما هو أسمى وما هو أعظم، يخبره الله سبحانه وتعالى أن يخبر أمته وأن يخبر إنسانيته أن أعظم وأكمل وأرفع ما ينبغي أن يفرحوا به هداية الله تعالى للناس. أعظم نعمة، أعظم منة أن الله تعالى هدانا للإسلام. فلو رزق أحدنا مئات المليارات ثم ما أتم الله تعالى عليه المنة، ما رزقه الله تعالى النعمة، ما هدى الله تعالى قلبه للإيمان الذي هو صلاح أمره في الدنيا والذي هو سبب نجاته في الدار الآخرة، فعلى الحقيقة ما أنعم الله تعالى عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو ترجمان القرآن فضل الله العلم والإسلام. فضل الله العلم والإسلام، ما من الله تعالى به على الناس من الفهم، من المعرفة، مما ينجيهم في الدنيا والآخرة، مما يسخر لهم ما خلق الله تعالى في الكون ليكون سبب نجاة وسبب سعادة في الدنيا وفي الآخرة. ورحمة الله تعالى هي النبي صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته. فضل الله العلم والإسلام، ورحمة الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يقول الله تعالى فبذلك فليفرحوا. الفرح ليس أمرا تؤمر به، يعني لا أستطيع أن أقول لإنسان افرح، لأن الفرح حركة داخلية وجدانية. ليس أقول للإنسان غمض عينك، ابسط يدك، اقبض يدك، لأن هذه الحركة حركة إرادية. أما أن أقول للإنسان افرح، هذه الحركة ليست إرادية، أنا هلأ بفرح وهلأ ببكي وهلأ بزعل وهلأ برضى، هذا أمر وجداني لا أملكه. ولكن الله تعالى عندما يقول فبذلك فليفرحوا، يعني على الناس أن يتأملوا في هذا الخير، أن يتدبروا في هذه الرحمة التي جعلها الله تعالى للناس، جعلها الله تعالى للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما أنا رحمة مهدى، إنما أنا رحمة مهدى. خلاصة الإسلام، خلاصة الشريعة، خلاصة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى رحم الإنسانية بهذه الهداية، بهذا البيان، بهذا العلم، أنقذهم من الجاهلية بما فيها من اعتقادات، وما فيها من أخلاق، وما فيها من عادات، وما فيها من رذائل، ونقلهم إلى الإسلام الذي هو سعادة الدنيا والآخرة، عز الدنيا والآخرة، فخر الدنيا والآخرة. نقلهم إلى الإسلام الذي هو صلاح ذاتهم وصلاح بيوتهم وصلاح دولهم وصلاح أممهم وصلاح الإنسانية. ودائما نقول اليوم ما تعاني منه الإنسانية من محن كبرى، من حروب، من أزمات اقتصادية، من مجاعات، من محن أخلاقية عاشتها وتعيشها الإنسانية اليوم على أسوأ ما يكون مما لا يمكن أن يتخيل قبل ذلك وقبل هذا العصر، سببه أن الإنسانية أعرضت عن منهج الله وعن رحمة الله وعن هداية الله. ولذلك عندما يقول الله تعالى فبذلك فليفرحوا، يعني عد واقرأ، عد وافهم ماذا وما أراد الله تعالى بالإنسانية عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أي خير أصابك أنت أيها المسلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته بعد البعثة 23 عاماً، كل هذه السنوات غزوات وسرايا وفتن وملاحم، وخوف النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي، وأصابه ما أصابه من شدة الإيذاء، من شدة الإيلام النفسي والمادي. من أجل ماذا؟ من أجل أن تصل هذه الرسالة إليك، من أجل أن تحمل هذه الهداية إليك، من أجل أن تنجو بها وأن تنجي من حولك. فلا تضيع ذلك التعب وذلك الجهد، وافرح بهذه المنة، وافرح بهذه النعمة. مع كل هذا العمل كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعيش تلك الحال العجيبة في ذاته من الخوف على أمته، بل من الخوف على الإنسانية من أن لا يصل الهدى إلى قلب كل إنسان كما ينبغي أن يصل. ولذلك وصفه الله تعالى بهذه الكلمات العجيبة لما قال: حريص عليكم، يعني أيها الناس حريص على مؤمنكم وعلى كافركم، حريص عليكم المؤمن والكافر. ثم قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هناك شيء خاص من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالمؤمنين، أما حرص النبي فهو على عامة الناس. ولذلك لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الإيذاء وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، كسر أسنانه، ثم أصابه ما أصابه من الجراح ونزلت منه الدماء حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يسير إلا بمساعدة أصحابه، وكان ذلك في غزوة أحد. سألته السيدة عائشة وقد رأت ما رأت مما أصابه من الإيذاء والإعياء، قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من هذا؟ هل رأيت في تاريخ دعوتك يوم هو أشد من هذا اليوم في الإيذاء؟ فقال نعم يا عائشة، وذكر لها ما كان من شدة الإيذاء النفسي وشدة الإيذاء الجسدي التي كانت في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ثم كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ذلك الدعاء العجيب، ذلك الدعاء الذي ما سمعه إنسان إلا وتفطر قلبه وهو يرى ويسمع كيف أن سيد الخلق، كيف أن أعظم الناس، كيف أن حبيب رب العالمين يقف بين يدي الله عز وجل متذللاً متضرعاً يشكو لله تعالى ما أصابه من الناس الذين ما جاء إلا لهدايتهم، الذين ما قصدهم يريد شيئاً من إحسانهم، ولا قصدهم يريد شيئاً من دنياهم، ولا قصدهم يريد شيئاً من العطاء أو المجد المعنوي أو المادي لذاته، وإنما أراد أن ينجيهم، وإنما أراد أن يزحزحهم عن النار. هذا هو سيدنا محمد الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، هذا هو سيدنا محمد الذي أراد الله تعالى أن ينقذك أنت به، هذا هو سيدنا محمد الذي فعل ما فعل وهو ينظر إلى زمانك، ينظر إلى مكانك، ينظر إلى حيث أقامك الله تعالى اليوم في الشام في هذه السنة، ويرجو أن يكون من هديه ومن نوره ما ينقذك من النار. ولذلك يخاطبك الله تعالى ويقول: فبذلك فليفرحوا. بعد كل هذا الإيذاء، وقد سمع الله تعالى ورأى ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لموسى ولهارون: إني معكما أسمع وأرى، وقد سمع ورأى صلى الله عليه وسلم ما كان من سيدنا رسول الله مع القوم، أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، وجبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة التي فيها ما فيها من انزعاج النفس، والنبي بشر لا يخرج عن بشريته وإن كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سمع نداءك ودعاءك، وإن معي ملك الجبال، فمره يفعل ما تريد، كل أوامرك بأمر من الله تعالى ستكون محققة، أي صورة من صور الانتقام تريد. فاقترح ملك الجبال أن يطبق على أهل مكة وعلى أهل الطائف الأخشبين الجبال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في وصف نفسه إنما أنا رحمة مهدى، والذي قال الله تعالى في حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يوحد الله. هذه الرحمة أخرجت عكرمة ابن أبي جهل، وأخرجت خالد ابن الوليد، وأخرجت عمرو بن العاص، وأخرجت عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجت أبو سفيان، وأخرجت معاوية بن أبي سفيان، وأخرجت كل هؤلاء الذين كانوا جند الفتح وجند التمكين وكانوا جند النصر بعد ذلك. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فأهلكهم الله لماتوا على غير الإيمان. أما رحمة النبي بأمته، تلك الصورة هي رحمة الله، هي رحمة النبي بالمشركين، رحمة النبي بمن آذاه. أما أمة النبي التي وصف الله تعالى رحمته فيها فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فاسمعوا إلى هذا الحديث الذي روي في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى فيما ذكره الله تعالى عن خطاب سيدنا عيسى لربه، قال تعالى على لسان سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني إن عذبتهم على ما كان من كفرهم على ما كان من إعراضهم فإنهم عبادك وأنت لا تسأل عما تفعل في عبادك، لك الأمر، هم عبيدك، تهلكهم، تسحقهم، تزلزل الأرض بهم، تخسفها بهم، لا تسأل، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات فبكى وصار ينادي ويقول أمتي أمتي يا رب أمتي، ويبكي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على أن يقول أمتي أمتي ويبكي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأمر الله تعالى سيدنا جبريل أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأله عما يبكيه، والله تعالى أعلم، ولكن كل هذه الأحاديث التي فيها مثل هذه الصورة يريد الله تعالى أن يظهر علمه للناس. هو سبحانه وتعالى يعلم، ولكن يريد الله تعالى أن يظهر هذا العلم للناس، ويريد الله تعالى أن يروى وأن ينتشر هذا الأمر بين الناس. يا جبريل سل محمد صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيه؟ فنزل جبريل وقال إن ربك يسألك ما الذي يبكيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل أمتي أمتي أسأل الله تعالى الرحمة لأمتي. فقال رب العالمين مخاطبا جبريل، وأرجو أن نتأمل هذا الكلام تأمل قلب لا تأمل عقل، أن نتأمل هذا الكلام وأن نقف عند هذا الكلام بمشاعرنا وليس بعقلنا حتى نفهم ما معنى الرحمة التي أرسلها الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نفهم ما معنى المنة العظمى التي أكرمنا الله تعالى بها بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى مخاطبا جبريل يا جبريل عد إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ما السبب في هذه العطية؟ ما السبب في هذه الهدية؟ إن الله تعالى وعد سيدنا محمد فقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكان من السهل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرضى النجاة لنفسه، النجاة لأهل بيته، النجاة لأصحابه، ولكن النبي الذي وصفه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم لم يرضى إلا أن تكون الرحمة لكل الأمة. أمتي 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 أمتي، فكيف بك بنبي كريم على الله ينادي ربه ويبكي، ينادي ربه ويبكي: أمتي أمتي، يسترحم الله عز وجل لأجلك. لا تعنيك الأمة، لأن الأمة كلها إذا نجت وأنت لم تنجو كأن لم ينجو أحد. إذا الرحمة أصابت كل الناس وما أصابتك كأن الرحمة لم تكن. ولذلك عندما تتأمل هذا المعنى تفهم ما معنى فبذلك فليفرحوا. فكيف فرحك بسيدنا محمد؟ وكيف إقبالك على سيدنا محمد؟ وكيف تحرك قلبك شوقا إلى سيدنا محمد؟ وكيف تعبيرك عن هذا الفرح وعن هذا الإقبال؟ اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا فرحة بسيدنا محمد على ما تحب وترضى، ونسألك أن تجعل أعمالنا وأن تجعل أخلاقنا على ما كان من أخلاق وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونستغفرك يا رب، نستغفرك يا رب من حال أصاب أمة سيدنا محمد، نستغفرك يا رب من صورة مشوهة لنبي الرحمة، لنبي الرأفة، لنبي المحبة، لنبي الحرص على الإنسانية. شوهت هذه الصورة حتى أصبحت راية لا إله إلا الله محمداً رسول الله، أصبحت هذه الراية راية إفساد، وأصبحت هذه الراية راية قتل، وأصبحت هذه الراية راية تخريب الأوطان، وأصبحت راية قتل وإزهاق للناس بغير حق. نستغفرك يا رب من هذا، ونسألك أن نكون سبباً لإظهار رحمة سيدنا محمد للعالمين. اللهم تقبل منا واقبلنا، واعف عنا، وصل على حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلاة تكون لنا سعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفره لي ولكم، فاستغفروا الله يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله العظيم.